بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في بيان الفارق بين المفاهيم الماهوية والمفاهيم الفلسفية، ووصل بنا الكلام إلى الفارق الثالث. وحاصل هذا الفارق أن المفاهيم الماهوية تحكي كنها الأشياء وذاتياتها، بخلاف المفاهيم الوجودية أو المفاهيم الفلسفية. ويترتب على هذا أن المفهوم الماهوي عندما يحمل على فرده يكون داخلا في ماهيته، ويكون مقوما لهذا الفرد، مقوما للموضوع ومن أجزائه الذاتية. فعندما يقال زيد إنسان أو زيد جسم وما شاكل ذلك من المفاهيم الماهوية، فإن هذه المفاهيم الماهوية تشكل ماهية زيد، فتبين ذاتياته أو بعض أجزاء ذاته، ولهذا تتحد ولهذا يعتبر المفهوم الماهوي من المفاهيم الذي يحكي الحقيقة والكون، ويكون موضوعه مصداقا لتلك الحقيقة. فالإنسانية تدخل في ماهية زيد وتكون مقومة له. ولهذا المفهوم إنما يكون ماهية كما ذكر السيد العلامة في بعض كلماته، أن المفهوم إنما يكون ماهية إذا كان له فرد خارجي تقومه تلك الماهية، وتترتب في الخارج عليه آثار الوجود. وهذا يعني أن المفهوم الماهوي علقته مع مصداق أو علقته مع موضوعه علقة الفرد مع الكل، لأنه بمثابة الكل، بمثابة الماهية التي تعكس حقيقة بل الشيء وكنه الشيء وذاتيات الشيء. فيقال زيد إنسان، وهذا بقر، وما وهذا جسم. فإذن المفاهيم الماهوية سنخ مفاهيم بلي تحكي حقيقة الشيء وذاتيات الشيء، وتحمل عليه حمل الكلي على فرده، بمعنى أنها تدخل في قوامه وتدخل في حقيقته. نعم، في الفلسفة إنما يعبر عن المفهوم أنه ما هي إذا كان له فرد في الخارج، وإذا ما كان له فرد في الخارج ما يسمونه ما هي. واضح؟ لا يقال للمفهوم ما هي، العنقاء لا يقال عنها ما هي، شريك الباري لا يقال عنه ما هي. المفهوم إنما يعبر عنه ما هي إذا كان لهذا المفهوم فرد خارجي تلك الماهية، لعبرنا ماهية تعتبر حد له وتعتبر حقيقته وذاتياته، وهي ذاتياته، وتترتب عليها آثار وجود تلك الحد الوجودي، تلك الواقعية الخاصة. أما إذا ما كان له فرد خارجي فلا يعبر عنه في الاصطلاح أنه ماهي، ما هي. هذه عبارة موجودة في نهاية الحكمة، سيأتي إن شاء الله أيضا التعرض إليها في بحث الماهيات. هو عبارته في المفهوم إنما يكون ما هي اصطلاح، يعني ما هي إذا كان له فرد خارجي تقومه، يعني تلك الماهية، وتترتب عليه آثاره. وأما المفاهيم الفلسفية فهي لا تحمل على مصادقها على موضوعها، كحمل المفاهيم الماهوية على أفرادها. ففرق بين حمل المفاهيم الفلسفية على موضوعاتها وحمل المفاهيم الماهوية على موضوعاتها. فالمفهوم الماهوي كما عرفت عبارة عن مفهوم مقوم بل لهذا الموضوع، فيعتبر فرد له وتلك ماهيته وكنهه وذاتياته وحقيقته. أما المفاهيم الفلسفية ليس حملها على مصادقها من هذا النحو، فإن المفهوم الفلسفي لا يقوم حقيقة موضوعه ولا يعبر عن ذاتيات موضوعه، ولا يعتبر مقومه هو عبارة، وليس مقومه ذلك المفهوم الذي هو محموله. المفاهيم الفلسفية غير المفاهيم ولهذا هناك فرق بين قولكنا زيد إنسان وزيد موجود، أو زيد شيء أو زيد ممكن، وغيرها من المفاهيم الفلسفية. فإن الأول زيد إنسان، هذا الإنسان مفهوم ماهوي مقوم إلى زيد، لأنه حقيقة زيد أنه إنسان. فلو سأل زيد ما هو؟ إنسان. زيد ما هو؟ جسم، جوهر، وغيرها من المفاهيم الماهوية. وأما عندما يقال زيد موجود، فهل الوجود داخل في حقيقة زيد؟ زيد لا، بشرط من جهة أنه وجود أو ليس بموجود، نسبة الوجود إلى الوجود غير داخل في قوامه، ليس من ذاتيات زيد أنه وجود، أنه وجود. الشيئية والوجود والإمكان والوحدة والبساطة ليست هي عبارة عن مفاهيم داخل في قوام زيد، ليست هي بل مفاهيم تعبر عن ذاتيات زيد وحقيقة زيد وكنه وكنه زيد، بل هي عبارة عن كما ذكرنا بالأمس أحوال ثابتة إلى هذا الموجود الخاص، ولا تعبر عن حقيقة المحدود، وإنما هي أحوال تلك الحقيقة. إذن فرق بين حمل المفاهيم الماهوية على موضوعاتها وحمل المفاهيم الفلسفية على موضوعاتها. فإن المفهوم الفلسفي ليس داخلا في قوام وحقيقة الشيء، بل أن المفهوم الفلسفي سنخ مفهوم هو لازم منتزع من موضوعه، وهي الحقيقة الوجودية. فنلاحظ هذه الحقيقة الوجودية وهي وجود زيد، وننتزع منه التركيب، ننتزع من هذه المرتبة شنه مثلا الكثرة، ننتزع من هذه المرتبة الإمكان. فالمفاهيم الفلسفية سنخ مفاهيم انتزاعية من حق المرتبة الوجودية، من حق المرتبة الواقعية، فتنتزع منه وتحمل عليه، وهي عينه في الخارج كما قلنا، تذكرون بالأمس. إذن المفاهيم الفلسفية بمثابة اللازم لملزوماتها لا بمثابة المقوم لفردها. تفتون التعبيرات لتعبيرات فلاسفة، أنا أجيب تعبيرات عديدة لأن مذكورة في كتب الفلاسفة. لا نسبة المفاهيم الفلسفية إلى الحقيقة الوجودية إلى موضوعها نسبة اللازم إلى الملزوم من الموضوع. إذا لاحظنا وجود الموضوع، وجود المرتبة هذه زيد، وجود النبات، وجود الواجب الوجود، ننتزع من هذه المرتبة الوجودية لوازم، ننتزع مفاهيم. هذه المفاهيم الفلسفية ما هي إلا لوازم لتلك الحقيقة العين العينية. فالعلقة بين المفهوم الفلسفي وموضوعه، علقة اللازم مع الملزوم، وموضوع الحقيقة العينية ذات المرتبة الخاصة، وهذه المفاهيم عبارة عن تنتزع من تلك المرحلة. وحيث أنها انتزاعية فهي اعتبارات عقلية، لأن من وظيفة الانتزاع؟ وظيفة العقل. فيعبر عن المفاهيم الفلسفية اعتبارات عقلية، ومقصودهم من الاعتبارات مو أن يبغوا انتزاعات ينتزعها العقل، لأن الانتزاع وظيفة العقل. فيلحظ هذه المرتبة وينتزع منها الوجوب، ينتزع منها الإمكان، ينتزع منها الوحدة. ومن هنا تبين من هذا المطلب أن نسبة الموضوع إلى المفهوم الماهوي نسبة المقوم لذيه، نسبة الماهية لفردها، نسبة الذاتيات لذي الذات. وأما نسبة المفهوم الفلسفي إلى موضوعاته نسبة اللازم إلى ملزومه، والحقيقة العينية هي الملزوم، والمفاهيم الفلسفية هي اللازم. لا على نحو وجود اثنينية بين اللازم والملزوم، بل على نحو أن هذا اللازم بمثابة الخارج المحمول، وليس من قبيل المحمول بالضمير ولهذا مثل، إذا تتذكرون في سيف الزواري كما قرأنا عبا على الخارج المحمول بالمفاهيم الفلسفية، لأنها هذه لوازم لتلك الحقيقة العينية، لا بنحو أن يكون اللازم في الخارج لهما بحيث غير الملزوم. ليست دائما أن اللازم والملزوم يعني يقتضي الاثنينية في الخارج، يقتضي الاثنينية المفهومية نعم، أما الخارج لا يقتضي ذلك. ولأجل أن يميز الفلاسفة بين المفهوم الفلسفي عن المفهوم الماهوي عبروا بحسب الاصطلاح عن الموضوعات بل المفاهيم الماهوية بالأفراد فرد، وعبروا عن موضوعات المفاهيم الفلسفية بالمصداق بالمصاديق، فيفرقون بحسب الاصطلاح بين نسبة العنو بنسبة الكلي لفرده ونسبة الكلي لمصداقه. فمرادهم من الأول نسبة الكلي إلى فرده، هو ذاك الكل الداخل في حقيقة وكون وقوام هذا الفرد. وهذا أي مفهوم؟ الماهوي، كالإنسان، كالجوهر، نعم، كالجسم وغيرها. فيقال هذا كلي وهذا فرده. وأما ما لا علقة ليست علقته مع الموضوع، علقة المقوم، يعبر عنه مصداق، فيقال هذا مصداقه كذا. وهذا ما يطلق في موارد المفاهيم الفلسفية. فيقال أين مصداق الوجوب؟ أين مصداق الإمكان؟ أين مصداق الوحدة؟ أين مصداق البساطة؟ لأن البساطة والوحدة وغيرها ليست داخلة في حقيقة هذه المرتبة الوجودية، إذ أنه لا يعرف تلك المرتبة بأنها بسيطة. البساطة حال وشأن وطور لتلك الحقيقة، وليس هي تلك التي تعبير عن الحد، تعبير عن القالب كما بيناه بالأمس. ومن هنا من خلال هذا الكلام يتضح عندنا بعض العبائر التي ذكرها صدر المتألهين والطباطبائي ولتتعلق بالمطلب. قال صدر المتألهين في الأسفار الجزء الأول صفحة 49: قد تبين لك الآن، عقب ما شرحنا تبين، بس قال كان يتكلم في مكان ثاني، أن مفهوم الوجود العام، الآن الوجود من قبيل المفاهيم ما هو الفلسفية؟
فلسفية.
فلسفية. فإذا تنطبق على أي قواعد أي أحكام؟ مفهوم فلسفي. شوف عبارات الآن مضغوطة، وما دخل هذا بحث، مو في تفريق بين المفهوم، جاب لك فتاوى. قال: فقد تبين لك الآن أن مفهوم الوجود العام وإن كان أمرا ذهنيا، هذا المفهوم أمر ذهني لو خارجي، قلنا دائما المعقولات الفلسفية ما بحذائها دائما في وين؟ في الذهن، عروضها في وين؟ في الذهن، خب ما لها في الخارج شيء. وإن كان أمرا ما في أمر في الخارج يسمى وجود، مفهوم الوجود ما في الخارج، سيأتي علقة المفهوم مع الوجود الخارج علقة أخرى. وإن كان أمرا ذهنيا مصدريا انتزاعيا، عبر عنه انتزاعي. ليش انتزاعي؟ لأن المفاهيم الفلسفية مفاهيم انتزاعية، لكن أفراده، عبر هنا بالأفراد، تعبر بالأفراد على بعض الفلاسفة يميزون ما عبر بالأفراد، وملزوماته أمور عينية. ملزوماته يعني هذا نسبة المفهوم الوجود إلى مصادقه، إلى هذا الوجود وذاك الوجود، نسبة الملزوم، نسبة اللازم للملزوم. فتلك الحقائق الخارجية ملزومات، وهذا المفهوم لا لازم. شفت عباراته؟ قال: ولكن أفراده، لما عبر بالأفراد في الاصطلاح الأفراد غير الملزوم، الأفراد مو ملزوم، قال وملزوماته، أنا مو مرادي من الفرد الفرد الماهوي، وملزوماته أمور عينية. إذن علقة مفهوم الوجود مع الوجود الخارجي علقة اللازم ملزوم، وتلك الحقائق العينية هي الملزومات، وهذا المفهوم هو اللازم. قال: وملزوماته أمور عينية، كما أن الشيء بكذلك بالقياس إلى أفراده من الأشياء المخصوصة. ما لك علاقة بالعبارة؟ فنسبة مفهوم الوجود إلى أفراده كنسبة مفهوم الشيئية إلى أفراد، لأن الشيء ضمن مفهوم شنو؟ مفهوم وجودي، مفهوم وجودي أو فلسفي. لكن الوجودات معان، هاي الوجودات الخارجية هل حضرت بنفسها بماهياتها في الذهن؟ لا، لأنه هذا مفهوم. لكن الوجودات معان مجهولة الأسامي، سيأتي بحثه إن شاء الله إلى آخر العبارة. قال هي عبارة من صدر المتألهين، عبارة الطباطبائي تحت. قال: مفهوم الوجود العام البديهي من الاعتبارات الذهنية، لأنها أمر انتزاعي التي لا تحقق لها في الخارج. ليش ما تحقق في الخارج؟ لأن المفاهيم الفلسفية هل لها ما بحدها في الخارج؟ ليس لها في الخارج. لا كالإنسان الموجود في الخارج بوجوده الخارجي، لا كالمفاهيم الماهوية التي لها أفراد خارجية. لا كالإنسان الموجود في الخارج بوجود خارجي وفي الذهن بوجود ذهني، وعندها ما هي محفوظة في كلا الوعاءين كما بحثنا في بحث الوجود الذهني. نعم، ولهذا سموها ثانوية لك أولية، ليس ما مفهوم أولي، لأنه الذهن ينتزع منه من الخارج يباشر الخارج ينفعل فصير أولية، ثانوية بتعمله. وهذا في بحث لماذا أطلق عليه أولي وثانوي، فهذه المفاهيم ثانوية انتزاعية، والانتزاعي دائما دور شنو؟ دور الذهن، فلأجل تعمل الذهن سموها مفاهيم شنو؟ ثانوية. وهناك نكات أخرى يسمى أول ثاني سواء في هالبحث بعدين إن شاء الله يأتي إن شاء الله في محله. قال نعم بلي إذ لو كان كذا كذا، ما لنا علاقة بهذا الكلام بعدين سيتعرض إليه. ويعبر دائما، يعبر نسبة المفهوم إلى الوجود الخارجي نسبة اللازم والملزوم، سيطبع طبع يعبر هذا التعبير متكررا. مثلا قال وأما كذا، سيأتي إن شاء الله في بعض المباحث الآتية، ثم يلزم في الجميع المفهوم العام. فالذهن ظرف للازم، الذهن ظرف لوين؟ أين الملزوم؟ الخارج. نعم، إلى آخر الأربعة. إذا تبين من خلال هذا المطلب أن هناك فارق مهم بين المفاهيم الماهوية وبين المفاهيم الفلسفية، وأن نسبة أحدهما للآخر نسبة المقوم، ونسبة الآخر نسبة اللازم والملزوم. ومن خلال هذا المطلب نتعرض إلى جواب عن سؤالين. السؤال الأول، هل يمكن المعرفة الأصولية للوجود الخارجي العيني، أو لا يمكن المعرفة الحصولية بالواقعية الخارجية العينية من خلال هذا المطلب بالتمييز بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي، وأن نسبة أحدهما نسبة المقوم الحاكي عن حقيقة الشيء وكنه، والآخر لا يحكي عن حقيقة الشيء وإنما هو منتزع من الحقيقة العينية، هل الحقيقة العينية يمكن معرفتها بالمعرفة الحصولية أو لا؟ هل يمكن أن نعرف الوجود بالعلم الحصولي أو لا يمكن أن نعرف الوجود بالعلم الحصولي؟ واضح السؤال؟ ذكر الفلاسفة، ذكر صدر المتألهين والعلامة الطباطبائي أيضا، أنه لا يمكن المعرفة الحصولية بواقع الوجود بالحقيقة العينية، وذلك بلي لنكتتين. النكتة الأولى أن الواقعية العينية مأخوذ في حقيقتها أنه مما لا تنسلخ عن آثارها، فهي منشئية الآثار، فالواقعية العينية أنها وش حقيقة الواقعية؟ منشئية الآثار، ويستحيل أن تنسلخ عن ذاتها وهي كونها منشئية الأثر، فالواقعية كون الشيء مما يترتب عليها الأثار، فالنار مثلا إنما تكون واقعية إذا أحرقت، وإذا أحرقت ما صارت واقعية، والجسم إنما يكون واقعي إذا شغل حيزا من الفراغ ترتب عليه هذا الأثر. وبناء على هذا المعنى فلا يمكن أن نتصور الوجود، أي الواقعية العينية التي منشأ الأثر، لا يمكن أن تحضر إلى الذهن بالعلم الحصولي. لماذا؟ لأن تصور الشيء كما مر علينا في بحث الوجود الذهني وسيأتي إن شاء الله في النهاية، خصوصيته أنه يوجب انسلاخ الآثار. عندما نتصور النار في فرض ظرف التصور للنار، لا بد أن نفترض أن ما تترتب آثار النار، وإذا لم تترتب الآثار لا تكون لها واقعية بهذا اللحاظ. ظرف تصورها ظرف انسلاخها عن الوجود، حيث ذكروا في بحث الوجود الذهني أن الشيء إذا كان له ماهية وله وجود وله واقعية، ويوجد هناك أمر محفوظ في الوعاءين، في وعاء الخارج وفي وعاء الذهن، فهذه الماهية تارة تأتي إلى الذهن تارة توجد في الخارج، وإذا وجدت في الذهن لن تترتب عليها آثار الخارج. فحينئذ الواقعية لو وجدت في الذهن فلن تترتب عليها الآثار، والمفروض أن حقيقتها أنها مما تترتب عليها الآثار، فلا يمكن للذهن أن يتصور نفس الحقيقة الوجودية، وإنما الذي يحضر في الذهن ما هي من ماهيات تلك الحقيقة للوجود، فما يحضر في الذهن ما يوازي منشئية الآثار أو الحد، ما يحضر إلى الذهن ما يوازي الحد لا ما يوازي الواقعية، أي ما يوازي منشئية الآثار. إذن الواقعية أي منشئية الأثر لا يمكن أن تتصور، لأن تصور الشيء خصوصيته أنه يوجب انسلاخ الآثار عن الشيء. فالتصور هو حصول نعم الصورة دون أن تترتب عليها الآثار، كحصول صورة النار. فالذي يأتي في الذهن الواقعية أو حدود الواقعية، حدود للماهيات، ما يأتي في الذهن الماهيات أي حدود الواقعيات، أما نفس الواقعية يستحيل أن تأتي إلى الذهن، وإلا لو أتت نفس الواقعية إلى الذهن لترتبت عليها الآثار.
والسؤال شيخنا، هل هو عن العلم الحصولي أو الحضوري؟
حصولي، حصولي. نعم، مو الحضوري، العلم الحصولي، حصول صورة الشيء في الذهن. هل الواقعية يمكن أن تحضر إلى الذهن؟ لا يمكن، لأن الواقعية لا ماهية لها، بما هي واقعية ملحق عندنا الواقعية نفسها. عندنا إذا جئنا إلى واقعية مثلا هذا الموجود الخاص كالنبات، فعندنا بل نتكلم تارة عن الواقعية، نفس الواقعية، حد الواقعية، حد الواقعية الماهية، الماهية محفوظة في العالمين، فيمكن أن تحضر ماهية تلك الواقعية، ولكن نفس الواقعية هل يمكن أن تحضر؟
الذي حضر بالنسبة للماهية علم حضوري أو حصولي؟
حصولي، حصولي، صورة، صورة، حضرت صورة، صورة النار حضرت، بل الصورة محفوظة، الماهية محفوظة،
نفس الماهية
لا مو حضوري، الماهية محفوظة في العالمين، الماهية محفوظة في العالمين، حضرت صورة هذه المرتبة الوجودية أي صورتها الماهوية. أما النار نفسها ما حضرت النار، لأنك وجود واقعية النار، هذا هي الظرف، هذا مرتبة مراتب الواقعية، واقعية النار. أنا نفسي الواقعية تأتي في الذهن،
الواقعية لا تأتي، صورة الواقعية،
صورة
الواقعية
صورة النار قصدكم،
صورة النار
اللي هي الماهية، لأن معنى لأنه حضور الصورة، الصورة حضورها حضوري، تارة تنظر إلى المعلوم بالذات، تارة ننظر إلى المعلوم بالعرض كما ذكروا في الوجود. نفس الصورة حضوري، لكن ذي الصورة حصولي. فإذا تتكلم عن ذات الصورة، الصورة حضرت عند العالم، خو هذا حضور الماهية بالذهن، تصور هذا حضور نعم، لكن ذي الصورة وهي المعلوم بالعرض الوجود الخارجي حده حضر، لكن حضر بأي علم؟ بالصورة حضر. غاية نحن نرى المطابقة بين الماهية في الخارج وهذه الصورة، فلأجل المطابقة كما قالوا في بحث الوجود الذهني، العلم بالصورة حضورا علم حصولي بذي الصورة. فنفس الواقعية يستحيل أن تحضر إلى الذهن، ولهذا يستحيل أن نفس الوجود يعلم بالعلم الحصول. حد الوجود الهماهيته، حد الوجود الذي هي ماهيته، نعم ماهيته تحضر إلى الذهن، أي إذا لاحظنا المعلوم بالذات وهي الصورة فهي علم حضوري، وإذا لاحظنا ذي الصورة اللي هي الموجود الخارجي فيقال معلوم بالعرض، فيقال معلوم بالعلم الحصولي. النفس تتصل بالخارج وتعلم بالخارج، مو بما في نفسها، بالخارج بالعلم الحصولي، وإن كانت تعلم بما في نفسها من الصور بالعلم الحضوري. وغرضنا من هذا الكلام أننا نريد أن نقول أن الواقعية الخارجية حيثيتها وهويتها أنها مما تترتب عليها الآثار، فلا يمكن أن تحضر هذه الواقعية إلى الذهن. بل إذا ما لا يمكن معرفة الشيء إلا عن طريق الحضور والحصول، هو واسطة. قلنا نفس الصور، علم النفس بالصور علم حضوري، ومن طريق الصور يصير علم حصولي. هذا العلم الحصولي دائما طريقه العلم الحضوري، قال كل العلوم الحصولية أين طريقها؟ العلم الحضوري. ليش؟ لأن النفس تعلم بالصور، هي المعلوم بالذات، فإذا علمت بالشيء حضورا لأجل المطابقة بين هذه الصورة والخارج تعلم بالخارج حصولا، فهي دائما النفس تعلم أم تعلم بما وراءها بالعلم الحصولي عبر طريق العلم الحضوري، لما ثبت في بحث الوجود الذهني من أن هناك عينية بين هذه الصورة وبين الخارج، وإلا لو قلنا بالشبح أصلا ما يعلم بالخارج. فإذا قلنا أن نفس الواقعية لا يمكن أن تحضر إلى الذهن، فلا يمكن العلم بها بالعلم الحصولي، لأن طريق العلم الحصولي هو حضور هذه الصورة بالعلم الحضوري. فنقول نفس الواقعية، شوف هذا الخارج عندنا واقعية وعندنا حد، الحد يمكن أن يحضر والحد محفوظ في كلا العالمين، فنفس الحد يمكن أن يحضر في النفس، فعلمت النفس به بالعلم الحضوري فتعلم بالخارج علم حصولي. هي نفس الواقعية الآن، هل يمكن أن تأتي إلى النفس؟ في السؤال هي نفسها تقدر تأتي، صورتها هي نفس قصة صورتها. شنو صورتها يعني؟ رجعنا إلى نفس المطلب، صورتها يعني هي، لأن الماهية محفوظة في العالم. أو خرج إلى الماهية في بحث الوجود الذهني، إذا جئنا إلى الماهية النار اللي هو الحد، الحد نفسه محفوظ في الوعاءين، نفسه حضر في الذهن، حضوره في الذهن عبارة عن الصورة، هذا حضوره في الذهن عبارة عن الصورة، وحضوره في الخارج عبارة عن تقرره في الخارج. وهذه الماهية بنفسها محفوظة في كلا العالمين، فنقول الماهية حضرت بنفسها في الذهن في النفس، حضرت بنفسها في النفس، حضورها في النفس عبر عنه الصورة، واضح شيخنا؟ حضرت بنفسها في النفس، وحضورها بنفسها في النفس علم النفس بها علم حضوري، لأن حضر المعلوم لدى العالم، وسيكون علمها بالخارج علم حصولي. ولهذا قالوا الماهية محفوظة في كلا العالمين. وهذه الصورة هي عين الخارج من حيث الماهية، ما بينهما فارق. فإذا لكي نقول لما جئنا إلى الماهية ماذا قلنا؟ الماهية حضرت بنفسها في النفس، وعن طريق ذلك علمت النفس بالخارج بتوسط العلم الحضوري. هل الواقعية كالحد كالماهية يحضر إلى النفس؟ قلنا لا يمكن. وجود النار لا يحضر، النار تحضر، ماهية النار. واقعية النفس لا تحضر، حد النفس الحيوانية الناطقية، الحيوانية الناطقية محفوظة في كلا العالمين. لكن الواقعية وهي من شيئة الآثار هل يمكن أن تحضر إلى النفس؟ لو حضرت إلى النفس شغلت حيزا من الفراغ. لو حضرت واقعية النار إلى النفس فإنه مقتضى ذلك الإحراق. ومن هنا أنت لا تعلم بالواقعية لتلك الوجودات العين، تعلم بحدودها. فنفس الواقعية أي منشئية الآثار مما يستحيل أن تعلم به النفس، لأنه لا يحضر عند النفس. وإنما النفس تعلم بحدود تلك الواقعية عبر معرفة الماهيات. ولهذا أنت الذي تعرفه من الخارج تعرف ماهيات تلك الواقعية، لا تعرف نفس الواقع. ولهذا الواقعية مجهولة الكون. خلينا نكمل. فتبين مما ذكرنا، هذا مبحث يعني هم لعله يتضح أكثر في بحث الوجود الذهني. فالتصور حصول الصورة من دون ترتب الآثار عليها كتصور النار فإنها لا تحرق، وتصور الجسم فإنه لا يشغل حيزا من الفراغ. فالواقعية الخارجية لا يمكن أن تتصور، لأن حيثيتها وهويتها وذاتها أنها تترتب أنها ترتب الآثار، حيثية ترتب الآثار، فلا يمكن حضور نفس هذا لأنه لا تترتب الآثار بل على تلك الواقعية حين وجودها في الذهن. إذن يتبين من هذا أنه لا يعقل حصول العلم الحصولي للواقعية. وإن شئت قلت ببيان آخر أسهل، أن خصوصية الحصول الذهني والتصور العلمي كما ذكر في بحث الوجود الذهني انحفاظ الماهية المتصورة في العالمين مع تغير الوجود، مع تغير الواقعية. إذا عندك ماهية واقعية والماهية محفوظة في كلا الوعاءين، نعم، فإنه يمكن الحصول الذهني، يمكن العلم ببركة الوجود الذهني للماهية في أي وعاء؟ وعاء الذهن. فنفس العلم، نفس الحصول الذهني، نفس الوجود الذهني، نفس التصور العلمي متقوم بانحفاظ الماهية المتصورة في الوعاءين مع تغير نحو الوجود. فلا بد أن يكون للشيء واقعية وحد، واقعية وماهية. وهذا المعنى غير متحقق في نفس الواقعية، لأن الواقعية ليست إلا أنها واقعية، ولا تنسلخ عن واقعيتها حتى يفترض أن هناك شيء منسلخ عن الواقعية حضر عند النفس لحصول التصور إذن تصور العلمي، التصور نفترض أن عندك ماهية غير الواقعية، وهذه الماهية محفوظة في الوعاء، يعني تتجرد عن الواقعية، تتجرد عن الوجود الخارجي وتأتي إلى الذهن. وهذا إنما يتم إذا كان الشيء له ماهية وله واقع. إذا نفس الواقعية بما هي واقعية فنداتها بعد لا أنها واقعية وما هي حتى يقال هناك شيء محفوظ وتنسلخ تلك البليئة الشيء ويحضر إلى الذهن. فالواقعية لا يمكن أن تنسلخ عن نفسها ثم تحضر إلى الذهن، فإن هذا يلزم منه انسلاخ الشيء عن ذاته. ومن هنا يقال بأن نفس الواقعية نعم وحقيقة الوجود لا يمكن أن يأتي في الذهن، ولا يمكن تصور نفس الواقعية، لأن التصور انسلاخ الشيء عن واقعيته، وهذا لا معنى له في نفس الواقعية. ما هذا كلامي واضح أو لا؟ ومن هنا قالوا أنه لا يعقل الحصول الذهني، لا تمكن المعرفة الحصولية للوجود للواقعية، لأنه خصوصية الحصول الذهني كما عرفت كما قرر في بحث انحفاظ ماهية المتصور مع اختلاف نحو الوجود، وهذا لا معنى له في باب الواقعية، فلا معنى لانسلاخ الواقعية عن نفسها. خب، وهذا يعني ما ذكره السبزواري أن مفهوم الوجود وإن كان مفهوما بديهيا إلا أن حقيقته لا يمكن معرفتها. وهذا هو مراد شيخنا السبزواري، مفهومه من أوضح الأشياء من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء، قصده وكنهه في غاية الخفاء كما هو شرع، أنه لا يمكن معرفة حقيقته لعدم إمكان الحصول الذهني لتلك الحقيقة، وإن كان مفهومه من أعرف الأشياء. ولهذا قال السبزواري، هذه عبارته، قال مفهومه صفحة 179 في نعم المنظومة المعروفة جزئين مطبوعة، قال مفهومه أي مفهوم الوجود من أعرف الأشياء، وكنهه وهو الحقيقة البسيطة التي حيثية ذاتها حيثية الإباء عن العدم ومنشئية الآثار، والتي ذلك المفهوم البديهي، هذا كل مفهوم كله هذا فرد أو لا، أو هذا عنوان ومعنوان، قالوا هذا عنوان ومعنوان، هذا سأتي بعدين، لأن علقة علقة اللازم والملزوم، واللازم عنوان لملزومه. شوف عبارته، وذلك المفهوم البديهي عنوانه، ما قال فرده، ما قال هذا كله وذاك، فقال عنوان في غاية الخفاء. وبهذا البيت هو يقول جمع بين قول من يقول إنه بديهي أي مفهومه، وقول من يقول إنه لا يتصور أصلا أي حقيقته وكنه، فالحقيقة تتصور لا تتصور، إذ لو شوف عبارته، إذ لو حصلت الحقيقة في الذهن فإما أن يترتب عليها آثارها، فلم يحصل في الذهن لأن الحصول الذهني معنى عدم ترتب الآثار، يعني حضور الماهية مع انسلاخها عن واقعيتها، إذ الموجود في الذهن ما لا يترتب عليه الآثار المطلوبة منه، وإما أن لا يترتب فلم يكن حقيقة الوجود التي هي عين منشئية الآثار. وأيضا هذا الوجه الأول اللي قلته، الوجه الثاني، كل ما يرتسم بكنهه في الأذهان، اللي يرتسم لا طريق إلى العلم الحصولي إلا عن طريق الماهيات، فيرتسم ماهية الشيء والوجود أو واقع له ماهية، وليس له هي. كل ما يرتسم بها كل أبحاث في الوجود الذهني، كل ما يرتسم بكنهه في الأذهان يجب أن تكون ماهيته محفوظة مع تبدل وجوده. والوجود لا ماهية له، الوجود الإباء عن العدم، والماهية عدم الإباء عن العدم. الواقعية هي عبارة عن الإباء عن العدم، والماهية عدم الإباء عن العدم. والوجود لا ماهية له، وماهيته التي هو بها هو عين حقيقة الوجود. ماهيته النية سيأتي، لكن هذه الماهية بالمعنى العام كما درسنا في البداية، ماهيته النيته أي ما به حقيقته. يطلق الماهية بالمعنى العام يعني حقيقة الشيء، ويقال أن واجب الوجود ماهيته أيضا نيته، مع أنه لا ماهية له بالمعنى الأخص، يعني ما به الحقيقة. الواقعية أين ماهيتها؟ نفس النيته، نفس واقعيته، نفس منشئية الآثار. ولا وجود زائد عليها حتى يزول عنها وتبقى نفسها محفوظة في الذهن. فتبين أن الوجود والواقعية لا يمكن المعرفة الحصولية به، فهو مجهول الكون. إذن نحن إنما نعرف حدود الأشياء، نفس الواقعية لا تحضر إلى الذهن. السؤال الثاني اتضح من خلال ما هي علاقة مفهوم الواقعية بالواقعية. تبين مما ذكرنا أن علاقة مفهوم الواقعية بنفس الواقعية ليس علاقة الكلي مع فرده، ليست علاقة المقوم مع ذي المقوم، بل هي علاقة اللازم والملزوم، ويطلق عليها بعلاقة العنوان والمعنوان. فإن الدخان عنوان للنار اللي هو المعنوان، واللوازم والآثار وغيرها علامات لذاك المعنون. فمفهوم الوجود نسبته إلى الوجود ليست كنسبة مفهوم الإنسان إلى أفراده، وهي نسبة التقوم، بل هو عنوان مشير إلى تلك الواقع. إذن علقت مفهوم الوجود الذي هو أبده المفاهيم إلى الواقعية الخارجية، علقت العنوان إلى المعنون، علقت المشير إلى ذي الإشارة. فالنفس جعلت هذا المفهوم أبده المفاهيم إشارة إلى تلك الحقيقة الواقعية التي تعرفها بالبداهة. تفتي شيخنا، فعندنا واقعية بديهية وجودها بديهي، وعندنا مفهوم بديهي. هذا المفهوم البديهي مشير إلى تلك الواقعية البديهية، فهذا من باب الإشارة والعنوانية، ليست علقته كعلقة المقومية. فانطباق مفهوم الواقعية على المصادق ليس كانطباق الماهيات على أفرادها. هذا ولهذا عندما نقول مفهوم الواقعية مفهوم الوجود، إذن ما هي نسبته؟ أنها ستوهم. ما هي نسبته مع هذه الواقعية وهذه الواقعية؟ ليست نسبة الكلي مع أفراده، لأن حقيقة الواقعية لا تحضر إلى النفس حتى تعرف. فغايته أن هذا المفهوم له أبده المفاهيم مشير إلى أبده الحقائق، أبده التصديقيات، أبده الأمور التي يدركها الإنسان. وهذا هو معنى أن مفهوم الوجود أبده المفاهيم، ولكن كنهه في غاية الخفاء، لأن العلق بينهما مو علقة الكل مع الفرد. وإلا لو كانت علقة الكل يستحيل أن يكون هذا أفهم المفاهيم، ولكن الحقيقة مجهولة. ومن هنا يتبين لك أن ما ذكر في كلمات الفلاسفة المحققين أن علاقة مفهوم الوجود بالوجود أو الواقعية علاقة العنوان بالمعنوان، هذا ما يتعلق بالمطلب الثاني. ولهذا قال صدر المتألهين في صفحة 49 في المطلب المشار إليه سابقا، أكمله: لكن الوجودات معان مجهولة الأسامي، أي الوجودات الخارجية لا يمكن معرفتها، معان مجهولة الأسامي، سواء اختلف بالذات، قلنا بأن الوجودات تختلف بالذات أو تختلف بالمراتب الكمالية، قلنا بالتشكيك في الوجود أو لم نقل بالتشكيك في الوجود، شرح أسمائها أنها وجود. هذا عندما نقول وجود شرح اسم، ليش شرح اسم؟ لأنه لازم، شفتن عبائر، شرح اسمها أنها وجود، لأن نسبة مفهوم الوجود لتلك الحقائق نسبة اللازم، فنحن نعرفها أنها وجود، نقول الواجب وجود، هذا تعريف في باب اللازم والملزوم. ولهذا قال: شرح أسمائها أنها وجود كذا ووجود كذا إلى آخر العبارات. وقال في الطباطباء في الهامش: قال لو كان مفهوم الوجود من هذا القبيل، من قبيل الماهيات مثل النار مثل الإنسان، دائرة بين الوجودين أي الوجود الخارجي والوجود الذهني، وكانت حقيقة الوجود جائزة الحصول، وكانت حقيقة الوجود جائزة الحصول في الذهن، لكانت حقيقة الوجود جائزة الحصول في الذهن، وقد تقدم امتناعه، امتنع أن تكون حقيقة الوجود حاصلة في الذهن، وهذا يكشف أن حقيقة الوجود لا يمكن معرفته التصورية العلمية. أما أنه كيف انتزع لنا علاقة، فإذا غرضنا في هذا اليوم، أنا غرضي شو من هذا البحث كل اليوم، غرضنا في هذا اليوم أننا نبين الفرق بين نسبة المفاهيم الفلسفية إلى مصاريقها ونسبة المفاهيم الماهوية إلى مصاريقها، مصاريق بالمعنى الآن العام، وأن أحدهما نسبة التقوم والآخر نسبة اللازم والملزوم. ويتبين مما ذكرنا أن المفاهيم الفلسفية اعتبارات عقلية، مفاهيم انتزاعية، علقتها مو بس الوجود، كل المفاهيم علقتها بالخارج، علقة العنوان بالمعنوان، علقة اللازم بالملزوم، لا علقة المقوم، علقة الإنسان بأفراد بأفراده والماهية بأفرادها. وهذا يقتضي أن مفهوم الوجود مفهوم الواقعية علقته مع الواقعية الخارجية علقة اللازم بالملزوم، علقة العنوان بالمعنوان، ويستحيل أن الواقعية يعلم بها بالعلم الحصولي. ولهذا قال السبزواري أنها في غاية الخفاء، في غاية الخفاء، أي لا يمكن المعرفة بها، لا يمكن حصول. وهذا ثابت في جميع المفاهيم الفلسفية، لأن النقطة واحدة، الوجوب الخارجي الذي هو له واقعية خارجية، الوجوب الذي هو مرتبة وطور من أطوار الموجود، طور من أطوار، هل يمكن أن يعلم به بالعلم الحصولي؟ لا، لأن الكل بالماهيات، فما له الماهية يمكن معرفته حصولا. وأما الوجود وشؤون الوجود لا ماهية له حتى يمكن معرفته الحصولية. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، ويأتي إن شاء الله، بل انتهينا من الأبحاث الكبروية، يأتي البحث في بداهة مفهوم الوجود، أن الوجود مفهوم بديهي، مرادنا من الوجود أي الواقعية كما قلنا له موضوع علم الفلسفة. تطبيق إلى ما مر علينا سابقا يأتي إن شاء الله بعد العطلة، وصلى الله. بقى أسهل المطلب وهو مسألة بداهة مفهوم الوجود، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.